شيخنا هنا تذكرون حفظكم الله في السلسلة الضعيفة حديثا يعني ضمن البحث وفي العلل ابن ابي حاتم انه سأل اباه عن اختلاف الليث وشعبة في اسناد هذا الحديث الذي هو موضع البحث وليس هو يعني بحثنا الان. فقال ما يقول الليث اصح لانه قد تابعه عمرو بن الحارث بن ليعة وعمر والليث كان يكتبان وشعبة صاحب حفظ. قلت لأبي هذا الإسناد عندك صحيح؟ قال حسن. قلت لأبي من ربيعة بن الحارث؟ قال هو ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب. قلت سمع من الفضل؟ قال أدركه. قلت يحتج بحديث ربيعة بن الحارث؟ قال حسن. فكررت عليه مرارا فلم يزد على قوله حسن. ثم قال الحجة سفيان وشعبة. نعم. ثم هنا يعني بعد مناقشات متعددة شيخنا تقولون وأما الجواب عن السؤال الثاني وهو ما حال ربيعة بن الحارث فأقول في اعتقادي أن الجواب يمكن استفادته مما سبق نقله عن البخاري وأبي حاتم في ترجمتهما له وأنهما لم يذكرا له راويا غير ابن العمياء المجهول وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات فذلك من تساهله كما تقدم إلا أنه يشكل عليه جواب أبي حاتم لابنه بأنه حسن الإسناد فإن هذا الجواب لا يلتقي لا من قريب ولا من بعيد مع تصريحه بجهالة أو من تصريحه بجهالة من ليس له إلا راوي واحد في غالب الأحيان ولو كان الراوي عنه ثقة فكيف إذا كان مجهولا مثل ابن العمياء هذا. فهل معنى هذا التحسين إذن أنه وقف له على راو آخر أو رواة آخرين فاطمأنت نفسه من أجل ذلك إليه فحسن إسناده أو أنه حسنه لتابعيته؟ كل ذلك محتمل ولكني لا أجد الآن ما يؤيد شيئا منه. نعم قد وجدت عن البخاري ما يشبه شيئا منه فقد روى الترمذي من طريق أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب حديثا استغربه وقال سألت محمدا عنه فلم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري ورآه حسنا. ووجه الشبه أن أبا بسرة هذا حاله كحال ربيعة بن الحارث لم يروي عنه غير صفوان ابن سليم وأثقه ابن حبان والعجلي أيضا ومع ذلك حسن البخاري حديثه. ثم إن في جواب أبي حاتم لابنه لما سأله عن ربيعة هل سمع من الفضل فأجاب بقوله أدركه ففيه لفتة نظر مهمة وهي أن المعاصرة كافية في إثبات الاتصال ولذلك حسن إسناده جوابا عن سؤاله يحتج بحديث ربيعة لكن في ذلك كله إشارة قوية إلى أن مرتبة حديث مثله دون مرتبة من ثبت لقاؤه لمن عنه وحينئذ فلا تعارض بين هذا وبين ما هو معروف عنه من إعلاله للأسانيد بعدم اللقاء بين الراوي المعنعن والمعنعن عنه فإن الجمع بين هذا وبين ما تقدم أن يحمل هذا على نفي الصحة للحسن وبهذا يجمع بين قول من اشترط في الاتصال اللقاء كالبخاري وبين قول من اكتفى بالمعاصرة كمسلم فهذا شرط صحة وذاك شرط كمال ولذلك قال بعضهم إن الاتصال إنما هو شرط للبخاري في صحيحه دون غيره ولعله يشهد لهذا تحسين البخاري لحديث أبي بسرة الغفاري المشار إليه آنفا لأنه لم يصرح بالسماع ولا باللقاء وإنما هي المعاصرة وفي اعتقادي أن الأمثلة في هذا تكثر لو تيسر تتبعها والله أعلم. نعم في هنا قول آخر شيخنا في بعض أنظره شيخنا هنا أيضا لكم في بعض التعليق نسأل الله أن يعين على نشرها رد على بعض المتعدين على أهل السنة على السنة ممن ليسوا أهلها. تقول في معرض الرد عليه وأما الحجة الأخرى عليه فهي أن أهل الأهواء وأعداء السنة قد يتخذون اشتراط اللقاء سلما للطعن في الأحاديث الصحيحة حتى ما كان متفقا عليه بين الشيخين وغيرهما وبخاصة إذا كان هناك قيل بعدم السماع من الراوي عن المروي عنه كما تقدم في المثال الأول ولذلك فإنه يجب تبني قول العلماء بالاكتفاء بالمعاصرة من باب سد الذريعة الذي هو من القواعد الهامة في الشريعة وما لنا نذهب بعيدا فهذا هو الهدام، قد استغل هذا الشرط استغلالا سيئا جدا، وتوسع فيه حتى فيما ثبت اللقاء او فيما ثبت به اللقاء، ولم يصرح الراوي بالسماع وليس مدلسا، فضعف حديث البخاري عن ابي هريرة مرفوعا صدقك وهو كذوب، اخرجه من طريق ابن سيرين عنه واعله بقوله لعل البخاري ولعل البخاري، بما لا مجال الان للرد عليه الى اخره. جزاك الله خيرا وبارك فيك.
والله صحيح هذا، بس من قلم الرصاص
نعم
حط ايضا مشان سد الذريعة.
ولذلك فإنه يجب تبني قول العلماء من باب سد الذريعة أيضا. يعني كأصل علمي ثم سد الذريعة أصل آخر.
أيوة. قلنا إن الأمة تلقت صحيح مسلم بالقبول مع وجود هذا الشرط في بعض الأحاديث، هل يصح هذا الجواب؟
طبعا هو جواب صحيح، وأيضا جمهور علماء المصطلح على مذا مسلم، وجمهور المصححين والمخرجين الأحاديث لا يعرجون إطلاقا على مذا المخارج.
من الناحية العملية
شيخنا هنا كلمة أيضا حسنة، وما أحسن القول، وإن من لوازم هذا عدم الاعتماد على الأسانيد الصحيحة المعنعنة مطلقا، حتى التي يصححها الذين اشترطوا اللقاء مع السلامة من التدليس، فإنهم لم يشترطوا السماع، وإذا كان المحقق ابن دقيق العيد لما حكى السلامة من التدليس استصعبه جدا، فقال في كتابه القيم الاقتراح متعقبا عليه أو معقبا عليه إلا أن الجري عليه في تصرفات المحدثين وتخريجاتهم صعب عسير، يوجب اطراح كثير من الأحاديث التي صححوها، إذ يتعذر علينا إثبات سماع المدلس فيها من شيخه، اللهم إلا أن يدعي مدع أن الأولين اطلعوا على ذلك ولم نطلع نحن عليه وفي ذلك نظر. قلت شيخنا ولعله من أجل تفادي الطرح المذكور جعلوا المدلسين طبقات، منهم من يغتفر تدليسه لقلته وتقبل عنعنتهم كالثقات الذين في حفظهم ضعف، فهؤلاء يقبل حديثهم على تفصيل ذكره الحافظ العلائي في مراسيله، ولبيان ذلك ألف الحافظ كتابه طبقات المدلسين وهو معروف. إذا عرف هذا فما عسى أن تكون نسبة الأحاديث الصحيحة التي سيطرحها هؤلاء كثيرا وكثيرا جدا إذا التزموا إعلالها بعدم السماع، فضلا عن غيرها من العلل التي قد يختلقونها ويتجاهلون مواقف العلماء منها وتصحيحهم للأحاديث التي يضاعفونها هم بها.
هذه حقيقة
ما شاء الله،
هذه حقيقة. لذلك الخلاصة أن مذهب الإمام مسلم هو المذهب الأقوى من حيث أنه يجوز الاحتجاج بالحديث الذي يكتفى فيه بالمعاصرة، لكن اشتراط البخاري بلا شك كما هو متفق بين العلماء أنه أدق وحديثه أصح، لكن هذا لا ينفي الصحة عن الحديث المقابل للأصح كما هو معلوم. وحقيقة أنه كما ذكرنا هنا أماكن أخرى أنه تبني مذهب البخاري حرفيا، أنا أعتقد أنه هدم للبخاري نفسه فضلا عن الكتب الأخرى، ويكفي في هذا بيانا لسد باب الإحداث في الدين وقتل باب الهدم من أحاديث الصحيحة. وعندنا بعض نماذج مع الأسف في هذا البلد فضلا عن غيره،
وفي مصر.
نعم
وفي مصر وغيره،
وفي مصر أيضا.
نعم
شرط العدوى، لأن الحقيقة أن النفس الأمارة بالسوء تستهوي كما يقال لكل جديد لذة. النفس الأمارة بالسوء تريد أن تظهر أمام الناس أنه محقق وباحث
وليس بمقلد وهو إلى آخره، ولو كان في ذلك خراب البحصرة
مفكر ما يقال.
ولعلنا نكتفي يا أستاذ بهذا المقدار.
شكرك الله يا شيخ،
الله خيرا،
الله يحفظكم يا أستاذ،
وأهلا ومرحبا،
نفع الله بكم شيخنا،
الله يحفظكم.